بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين،
الله،
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قلنا بأن المقتضي لجريان البراءة في الشك بين الأقل والأكثر في الأجزاء موجود بالنسبة إلى الأكثر لما تقدم سابقا من بيان ذلك، إلا أن يكون مانع من إجراء هذا الأصل قد ذكر موانع في المقام. المانع الأول قالوا بأنه علم إجمالي بوجوب الأقل أو وجوب الأكثر الذي هو الزايد، وهو مباين للأقل كما عرفتم، إذ إنه هنا ارتباطية تساوق الوحدة والوحدة تسابق التباين، لذا جعلوا بين الأقل والأكثر تباينا، فهذا واجب وذاك واجب آخر، ويعلم إجمالا بواحد منهما فيجب الاحتياط حينئذ، فلا مجرى للبراءة مع وجود علم إجمالي. أجيب عن هذا المانع الأول بوجوه. الوجه الأول ما ذكره المحقق الأنصاري رحمه الله من أن هنا علم إجمالي إما بوجوب الأقل أو بوجوب الأكثر، إلا أن هناك علم تفصيلي بالنسبة إلى وجوب الأقل، فهو إما واجب استقلالا أو واجب ضمنا مقدمة داخلية، لأنه جزء من هذا الواجب الارتباطي الكل، والجزء مقدمة داخلية، فعلى أنه الأقل واجب على كل حال، فيصير شك بالنسبة إلى الأكثر وهو مجرى البراءة. أشكل على ما ذهب إليه المحقق الأنصاري بوجهين. الوجه الأول ما ذكره المحقق العراقي من أن العلم التفصيلي في المقام في طول العلم الإجمالي، أي أن العلم الإجمالي هو العلة في هذا العلم التفصيلي. كيف يمكن أن يوجب انحلال ذلك العلم الإجمالي؟ المعلول لا يحل علم علتي في طول ذلك. أجابوا عن ذلك أيضا بأنه ليس هناك طولية في البين، وعلى فرض أن تكون طولية، ما دام قد حصل علم تفصيلي وكان لهذا العلم التفصيلي نحو ارتباط بذلك العلم الإجمالي، يكفي في انحلال ذلك العلم الإجمالي. العلم التفصيلي إذا حل في مورد العلم الإجمالي وكان له نحو ارتباط، إذا لم يكن ارتباط بينهما فلا يوجب الانحلال ولا إشكال هذا، إلا أنه إذا كان له نحو ارتباط بذلك العلم الإجمالي فإن هذا العلم التفصيلي يوجب انحلال ذلك العلم، كما في المقام أن المقام العلم التفصيلي حل في النسبة بالنسبة إلى الأقل، فهو إما واجب استقلالي كوجوب الأكثر أو واجب ضمني، أي أنه واجب من باب المقدمية فله ارتباط بذلك العلم الإجمالي، إذا حل العلم التفصيلي في مورد يوجب انحلال ذلك العلم الإجمالي. والإشكال الثاني أن العلم التفصيلي إنما يوجب انحلال العلم الإجمالي إذا كان هذا العلم التفصيلي مصداقا لذلك المعلوم الإجمالي، وفي المقام لم يكن كذلك، ولذلك قالوا بأن هذا العلم الإجمالي مثل ما إذا علمت بأن هنا إما نجاسة أو غصبية، وعلمت في موضع آخر كذا وكذا، هذا العلم التفصيلي الذي يكون موطنه في مكان آخر لا ربط له بهذا المورد، فهنا العلم التفصيلي إنما يوجب انحلال العلم الإجمالي إذا كان العلم التفصيلي مصداقا لذلك المعلوم الإجمالي. وقد عرفتم أيضا الجواب عن ذلك باعتبار أن هذا العلم الإجمالي الذي كان ما بوجوب الأقل أو بوجوب الأكثر حصل علم إجمالي تفصيلي بأصل الوجوب المتعقق في هذا الفرد أي الأقل، علم بأصل الوجوب الشامل للوجوب الاستقلالي والوجوب التبعي الضمني، فحينئذ
أحد فردي هذا الوجوب على نحو الإطلاق هو الوجوب الاستقلالي، فصار له نحو ارتباط بالنسبة إلى العلم الإجمالي أيضا. فمصداق من مصادق ذلك العلم الإجمالي في هذا العلم التفصيلي، لما لا يوجب انحلال ذلك العلم الإجمالي؟ هذا هو الوجه الأول، وهو الشيخ الأنصاري والجواب عنه، وما استشكل على الشيخ الأنصاري والجواب عن هذين الإشكالين. فما ذكره المحقق الأنصاري في المقام صحيح، أن هنا علم إجمالي وهو دائر بين وجوب الأقل ووجوب الأكثر، إلا أن هذا العلم الإجمالي انحل بعلم تفصيلي بالنسبة إلى الأقل، فهو إما واجب استقلالا أو واجب ضمنا، فيوجب انحلال ذلك العلم. هذا ما ذكره المحقق الأنصاري في الجواب عن هذا المانع الأول. وأشكل أيضا على هذا المانع الأول الإشكال الثاني، على المانع الأول أيضا الوجه الثاني، أن هنا علم إجمالي صحيح وهو دائر بين الأقل والأكثر، ولكن الأقل واجب على كل حال، سواء كان واجبا استقلاليا أو وجوبا عارضا عليه بزيادة، فإن هذا الوجوب عارض عليه بزيادة، فنعلم بوجوب الأقل على كل حال، إما لكونه واجبا استقلاليا أو عرض الوجوب على هذا الأقل بزيادة لأنه أكثر، فحينئذ هذا نعلم بوجوبه على كل حال، ولا ريب ولا إشكال في أن العلم الإجمالي ينحل بهذا العلم التفصيلي، لأنه ناظر إلى ذلك المعلوم الإجمالي ومصداق لذلك المعلوم الإجمالي. الإشكال الذي ذكرناه الآن الإشكال الثاني على ما ذكره المحقق الأنصاري لا يجري في المقام، لأننا نعلم بوجوب الأقل على كل حال، إما لكونه واجبا استقلاليا أو لكون الوجوب عارضا عليه مع زيادة، فلذلك هذا ناظر إلى ذلك المصداق، مصداق المعلوم الإجمالي، ويوجب انحلاله. هذا هو الذي ذكره. حاول المحققون من الأصوليين في المقام بإثبات التباين بين الأقل والأكثر لدفع هذا الإيراد، قالوا بأنه هناك تباين بين الأقل والأكثر، ولأجل كونه تباين بين الأقل والأكثر مكو عندنا علم تفصيلي حتى يوجب انحلال ذلك العلم الإجمالي، فالأقل أحد طرفي العلم الإجمالي والأكثر الطرف الآخر من العلم الإجمالي، علمنا بوجوب الأقل على كل حال لا يوجب رفع ذلك المعلوم الإجمالي، حينئذ هذا طرف وذاك طرف آخر من أطراف العلم الإجمالي، فلذلك هذا العلم الإجمالي منجز. فحاول محققون من الأصوليين في المقام إثبات التباين بين الأقل والأكثر بجعلهما طرفين من أطراف العلم الإجمالي، إذا علمنا تفصيلا بوجوب الأقل بجهة من الجهات لا يخرجه عن الطرفية، حينئذ يبقى على كونه طرفان. هذا هو الذي ذكره. ولهم في ذلك آراء ثلاثة، ذكروا آراء ثلاثة في المقام، عبر السيد الصدر رحمه الله عن هذه الآراء بالنظريات، نظريات ثلاثة في المقام. النظرية الأولى أو الرأي الأول، أن هنا وجوب الأقل بحده أي الاستقلال بحده، وجوب الأكثر أي الاستقلال بحده، فهنا الوجوب للأقل استقلالا بحده، الوجوب للأكثر استقلالا بحده، وإذا لاحظنا الحد في كل واحد من الواجبين كان كل واحد منهما مستقلا عن الآخر طرفا من أطراف العلم الإجمالي، هنا يوجد حدية قيد في هذا الواجب، وهو أنه الأقل استقلالا بحده، أن يكون أقلا باستقلالا بحده، الأكثر أن يكون واجبا استقلالا بحده، فكل واحد له حده، وإذا لاحظنا الحد في كل واحد منهما صار الأقل والأكثر طرفين، طرفان من علم الإجمالي هذا، فلا يوجب العلم التفصيلي الموجود في الأقل انحلال ذلك العلم الإجمالي، فليكن العلم الإجمالي عن الأقل نعلم تفصيلا إما بوجوبه على كل حال بوجوبه استقلالا أو يعرض الوجوب عليه مع زيادة، فأيا كان هذا لكن بحده هذا غير هذا الحد الموجود في الأكثر. هذا هو الذي أثبت القيد في كل واحد من الوجوبين، فصار كل واجب مستقلا بحده مستقلا بحده، هذا هو جعل التباين من هذه الناحية. إلا أنه يمكن الإشكال عليه من أنه هنا المراد من حده ما هو؟ هل المراد من حده في الواجب الأقل استقلالا أي بشرط عدم بشرط لا؟ حينئذ يسير الأمر بينه، يدور الأمر حينئذ بين الجزئية والمانعية. خرجنا عن مفروض كلامنا، نحن لما نقول أن الأقل بحده أي الواجب استقلالا بحده معناه أنه بشرط لا هذا بحده أي بشرط لا، فمعناه أنه انقلب الأمر من الدوران بين الأقل والأكثر إلى الدوران بين الجزئية والمانعية، وخرج عن مفروض كلامنا. ولا ريب ولا إشكال في أنه هنا تباين بين الجزئية والمانعية، هذا واضح. وأما إذا أريد من هذا القيد أي الحد هذا الذي ذكروه من أنه الواجب استقلالا في الأقل هو الواجب استقلالا مع غض النظر عن الاستقلالية حينئذ، هذا هو الحد الموجود الوجود الموجود بالنسبة إلى هذا الأقل أي الواجب مع الغض مع غض النظر عن الاستقلالية، أي لا أنه ننظر إلى هذه الجهة، إلا أن هذا القيد مع غض النظر عن الاستقلالية والزيادة هذا إذا لاحظناه خارج عن حد الوجوب هذا، فإذا كان خارجا عن حد الوجوب فهو لم يكن منجزا على المكلف ولم يكن داخلا في عهدة المكلف، فإذا لم يكن داخلا في عهدة المكلف ولم يتنجز عليه فالوجوب أصله إنما يتنجز عليه وهو صحيح، وهذا المقدار هو الواجب الاستقلالي الذي حصل أي العلم التفصيلي الذي نعلم به. هذا القيد أي بغض النظر عن الاستقلالية لم يكن داخلا في حد الوجوب فلم يكن منجزا على المكلف ولم يدخل في عهدته حينئذ، فيرجع الأمر إلى من؟ إلى أصل الوجوب الذي يكون هذا المكلف مكلفا به حينئذ وهو حاصل في الوجوب الأقل على كل حال، وهذا هو العلم التفصيلي. فما المراد من حده يا أيها المستشكل في المقام؟ هل المراد من حده هذا القيد أنه بشرط لا فينقلب الدوران من الأقل إلى الأكثر إلى الدوران بين الجزئية والمانعية ولا ريب في أن بينهما التباين؟ وإن كان المراد من حده أي لحاظ الواجب بما هو واجب مع غض النظر عن الاستقلالية نقول بأن هذا صحيح وممكن هذا، لكنما هذا القيد لم يكن داخلا في عهدة المكلف ولم يتنجز بالنسبة إليه، إن الذي يتنجز عليه أصل الوجوب وهو العلم معلوم تفصيلا حينئذ، وهذا هو العلم التفصيلي به. هذا هو الوجه الأول لإثبات التباين بين الأقل والأكثر أو الرأي الأول. الرأي الثاني أنه يجعلون بين الأقل والأكثر بينهما الإطلاق والتقييد، وأنتم تعلمون أن بين الإطلاق والتقييد التباين، المقيد والمطلق بينهما التباين، فهنا يقولون بأن الأقل هو الاستقلال بشرط عدم الزيادة، أي يكون أنه أقلا بشرط عدم أي التسعة بشرط عدم العشرة، والعشرة أيضا مستقلا بشرط أن يكون معه العشرة، الأقل بشرط الزيادة، والأكثر بعدم الشرطي أي أنه لا يكون في هذا الشرط، فعينئذ هنا بالنسبة إلى الأقل مقيد بأتيان الأكثر، بالنسبة إلى الأكثر مطلق بالنسبة إليه، فحينئذ يكون بينهما إطلاق وتقييد. وإذا كان بينهما إطلاق والتقييد والإطلاق بالتقييد بينهما التباين، فجعلوا الأقل هو المقيد والأكثر هو المطلق، فإذا ثبت الإطلاق والتقييد بين الأقل والأكثر يثبت التباين من هذه الناحية. هذا ما ذكروه، لكنهم استشكلوا في هذا، ما المراد من الإطلاق والتقييد في المقام؟ هل المراد من التقييد أو الشرطية في المقام؟ الشرطية في الوجود معناه أن الأقل مقيد بالأكثر، ولأنه ارتباطية، كلامنا في الوجوب الارتباطي ليس الوجوب الاستقلالي، وجوب ارتباطي. فإذا قلنا من أن المراد من التقييد والشرطية هو أن يكون هذا متوقفا وجودا على ذلك وذاك متوقف وجودا على هذا، استلزم الدور في المقام، الركوع متوقف على السجود، السجود متوقف على الركوع وجودا، هذا يستلزم الدور حينئذ، لأن أحدهما شرط بالنسبة إلى الآخر، والشرط متقدم رتبة على المشروط، والآخر أيضا شرط في هذا، فيكون هذا المتأخر متقدما والمتقدم متأخرا، فحينئذ يستلزم الدور هذا. فليس المراد من الشرطية في المقام هو الشرطية في الوجود حتى يستلزم الدور في المقام، بل المراد من الشرطية وهي التقييد التخصيص في المقام، أي نسبة أحدهما إلى الآخر ومعيتهما بالنسبة إلى الآخر بمجرد التخصيص حينئذ، ليس أكثر، لا في الوجود، أي لم يكن الركوع متوقفا على السجود في الوجود والسجود متوقفا على الركوع في السجود، حينئذ هذا هو الذي مراد. فالمراد من التقييد في المقام أي التخصيص، فرض أن هذا منسوب إلى ذلك وذاك منسوب إلى هذا، معيتهما هكذا، أي نسبة أحدهما إلى الآخر متقارنا أو على نحو المعية، هذا هو المراد من الشرطية. فلا تستشكلوا بأنه إذا قام المراد من الشرطية أي التقييد في المقام التقييد والشرطية في الوجود يستلزم الدور، بل المراد من التقييد في المقام والشرطية في المقام هو التخصيص في المقام، أن هذا نسبة هذا إلى الآخر، نسبة كل واحد منهما إلى الآخر، نسبة التقارن والمعية والتقدم والتأخر، ليس أكثر من ذلك، هذا هو المراد من الشرطية. فعناذا إطلاق وتقييد مطلق ومقيد، والإطلاق والتقييد بينهما التباين، هذا ما ذكروا في وجه التباين بين الأقل والأكثر بإثبات الإطلاق والتقييد. لكن نأتي لهذا ونقول ما المراد، ما المبرر لإثبات الإطلاق والتقييد؟ المبرر لإثبات الإطلاق والتقييد ما هو؟ هل المبرر لإثبات الإطلاق والتقييد إثبات الوحدة بين هذه الوجودات الأجزاء؟ تريد أن نثبت لأنه أجزاء ارتباطية، نريد أن نثبت الوحدة بينهما، هذا هو المراد من التقييد في المقام، نثبت الوحدة بين هذه الأجزاء، هذه الأجزاء متوحدة في أصل الوجوب، لا حاجة إلى أن يكون هناك وحدة أخرى. صحيح أن جمع الأشياء المتكثرة في واحد مستحيل، أنه نجعل الأشياء المتكثرة هذا من باب وذاك من باب، هذا من مقولة وتلك من مقولة، ركوع والسجود والقراءة هذه مقولات مختلفة في الصلاة، نجمعها هذه المتكثرات في وحدة واحدة من المستحيل حينئذ. فما هو وجه ذلك؟ إنما نريد من هذا أنه نجعل الوحدة بين هذه الأجزاء المتكثرة ولذلك جعلنا التقييد في المقام. فالتقييد المبرر له هو إثبات الوحدة بين هذه الأجزاء. لكن نجيب عن هذا من أنه وإن كان إثبات المتكثرات جعلها في وحدة من المستحيل، إلا أن هذا الوحدة حاصلة بأصل الوجوب، أن الوجوب جمع هذه، فلا بد أن نفرض وحدة سابقة على هذا الوجوب حتى يأتي الوجوب ويشمل هذه المتكثرات حينئذ. والأشكال في هذه الناحية أن المتكثرات من حيث الذات مستحيلة جمعها، ولكن من حيث كونها مقيدة لا إشكال فيه. فما هو الإشكال من أن المتكثر بما هو متكثر، أي من حيث الذات يستحيل اجتماعها، إلا أنها من حيث كونها مقيدة بالآخر ويجمعها رابط واحد وهو غير مستحيل، ما هو وجه الاستحالة؟ فما هو مورد الاستحالة؟ هو ذات المتكثر من حيث ذات. وما هو لم يكن مستحيلا؟ جمع المتكثرات تحت عنوان واحد بعنوان القيدية لا بأس به، وهذا له نظائر في الفقه. الصلاة من هذا القبيل وغير ذلك موجود في الفقه من هذه المتكثرات التي تجمعها بحسب القيد لا بحسب الذات حتى يكون مستحيلا. هذا هو الذي فعينا. إذن هنا الإطلاق صحيح والتقييد صحيح فيه ولا غير في ذلك، ولا يكون هناك تباين بينهما. وإن كان المبرر لإثبات هذا النحو من الشرطية والقيد في المقام هو أن المقأقل إما أن يكون مطلقا أو يكون الوجوب فيه مطلقا أو يكون الوجوب فيه مهملا، إما أن يكون إطلاق فيه أو يكون إهمال فيه، لا يخرج عن هذين. إذا كان فيه إطلاق معناه يجوز لنا الاقتصار على الأقل من دون إتيان الأكثر، وهذا خلف، لأنه كلامنا بالواجب الارتباطي، فكيف يكون له الوجوب مطلق في هذا بحيث يجوز إتيان الأقل ولو لم نأت بالأكثر، فيجزى معناه يجزى بالأقل من دون إتيان الأكثر. وإن كان إهمال في البين، الإهمال غير متحقق في المقام، لا يمكن أن يتحقق الإطلاق إهمال في المقام. الإهمال معناه ينافي التقييد حينئذ، وأنت تبرم الكلام في أنه هنا تقييد شرطية في البين، تخصيص في البين الأقل بشرط إتيان الزائد، الزائد بشرط إتيان الأقل، فهنا تخصيص في البين، نسبة كل واحد منهما تقييدية ومعية في البين هذه النسبة، فكيف يكون هنا إطلاق؟ فإن كان المبرر لإثبات الوحدة بين هذه أي الشرطية والتخصيص بين هذه الأجزاء لأجل أنه تدفعون الإطلاق في الأقل حتى لا يتشدى به مع قطع النظر عن الأكثر ليخرج عن مورد الكلام، أو لأجل دفع الإهمال في المقام، لأنه إذا كان إهمال معناه أنه لا يكون أي واحد منهما أتيت به وغير ذلك، لا، وليس الإهمال في المقام متحققا، ما معنى التقييد؟ هذا إذا كان المبرر. ولكن هذا المبرر أيضا غير صحيح لما ذكرناه من أنه هنا وجوب، وهذا الوجوب قد تحقق في المقام. هذا الوجوب لا بد أن يكون بينه تحقق بالنسبة إلى جميع الأجزاء، والأجزاء ارتباطية بينهما، فلا بد أن يكون هناك تقييد بينهما، نسبة هذا الجزء بالنسبة إلى الجزء الآخر، ذاك الجزء بالنسبة إلى هذا الجزء الأول. فإن هنا وجوب حاصل من المولى، جعل من المولى بالنسبة إلى الأجزاء هذه، وتحقق بينهما ارتباط بين بهذا الوجوب، فلا يتصور فيه إطلاق ولا يتصور فيه إهمال في البين. كيف يتصور الإطلاق والإهمال؟ هناك وجوب وجعل من الجاعل بالنسبة إلى هذه الأجزاء، حينئذ هذه الأجزاء جمعها تحت عنوان واحد، هذا هو الذي ذكروه. فالحق أن يقال أنه بحسب الجعل صحيح يمكن أن ينظر الجاعل هذه الأجزاء ويجعل الوجوب في الخارج، وهذه الأجزاء تحت عنوان الوجوب، هذا يمكن أن يجمع المتكثرات تحت عنوان الوجوب، هذا صحيح ولا يثبت بينهما الأقلية والأكثرية، إلا أنه بحسب المجعول وبحسب الامتثال الخارجي إنما يكون بينهما ارتباط ونسبة بينهما حتى ينطبق عليه أنه من الواجب الارتباطي، فبلحاظ يكون مطلقا وبلحاظ آخر يكون مقيدا، وهذا جار في كثير من الموارد، ربما يكون الشيء مطلقا من ناحية ومقيدا من ناحية أخرى، فالمقام من هذا القبيل أنه مطلق من حيث الوجوب، إلا أنه من حيث المجعول أنه ارتباط بينهما، أن كل جزء لا بد أن ينسب إلى الجزء الآخر، لا بد أن تكون النسبة إما نسبة تقييدية أو تكون النسبة معية بينهما، حينئذ هذه النسبة جعل هذا النحو من الارتباط بين الأجزاء الخارجية، فما هو وجه أن نجعل هذا التقييد منافيا ومباينا للإطلاق فلا تباين بينهما؟ هذا الرأي الثاني أيضا غير صحيح، الرأي الثالث سيأتي بيانه.